الله جل وعلا مسح في الأجل وأمد في العمر حتى كرمنا أن نلتقيكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى. ولا زلنا في التعليق على حديث جبريل عليه السلام، والحديث كما أسلفت فيه طول فلم يستوعب مجلس واحد أن نأتي على الحديث كله، فنسأل الله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والرشاد. وقفنا في المجلس السابق عند قول جبريل عليه السلام لنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أخبرني عن الإسلام. لا يزال الصحابة رضي الله عنهم متعجبون من هذا الشخص، من هذا الرجل الذي قدم عليهم وهو بهذه الصفة: شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، فهو ليس منهم ويعرفونه ولم يألفوه، وأيضا لم يأتي لا يقرأ عليه أثر السفر. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه بهذا النداء: يقول: يا محمد. فبعض أهل العلم قالوا أن دعاء جبريل ونداء جبريل عليه السلام نبينا عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد حتى يصور لهم أنه رجل من أهل البادة وعلى طريقة أهل البادة في الجفاء. وبعضهم قال أن هذا النداء من جبريل عليه السلام قبل أن يأتي النهي عن نداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه المجرد، فقد جاء النهي عن ذلك في مخاطبته عليه الصلاة والسلام في حياته باسمه المجرد. قال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فأمروا بتعظيمه وإجلاله عليه الصلاة والسلام وحتى يهاب فيه، فكانوا يؤمرون أن ينادوه بقولهم: يا نبي الله أو يا رسول الله، ونهوا أن يدعوه باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. عرف النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه الإسلام بأركانه الخمسة، أركانه العظام ومبانيه الجسام. قد جاءت أخبار في فضل هذه الأركان الخمسة. والإسلام له إطلاقات، له إطلاق عام فيشمل جميع ما دعا إليه الأنبياء والرسل، فهم كلهم دعوا إلى الإسلام. وهذا الدين هو الدين الوحيد الذي يقبله الله جل وعلا ولا يقبل دينا سواه. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام بمعناه الخاص هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على العبد أن يعتقد أن الدين الوحيد المقبول عند الله عز وجل هو دين الإسلام، وأن يكفر بكل دين سواه. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث سعيد بن جبير عن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. وقال الله جل وعلا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا واجب على العبد، ويجب عليه لا يعتقد بحرية الأديان وأن المرأة وأن كل له حق مكفول أن يعتقد ما يشاء ويتكلم وأن يهرف بما شاء، هذا باطل. كما قال الله جل وعلا ذلك، قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالدين الوحيد الحق هو دين الإسلام. وعرف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإسلام بقوله: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة للشرك وحده. فهذه حقيقة الإسلام، أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد. سيأتي كلام عليه إن شاء الله. قال وأن تقال له بالطاعة، أن تستسلم بالتوحيد، هذا محله أصالة القلب. تقال له بالطاعة بالجوارح. قال وأن تبرأ من الشرك وحده. فلا يكفي العبد أن يعبد الله عز وجل وحده، بل لا بد له أن يكفر بكل ما سوى الله جل وعلا مما قد قلنا. فبعض الناس قال أنا أعبد الله، أنا أعبد الله عز وجل وحده وأصرف العبادة له وحده، أما الذين يعبدون دونه، الذين يعبدون معه غيره، والذين يثلثون، والذين والذين، لا دخل لي به، فلا أحكم عليهم شيء. ربما يوم القيامة يدخل الجنة وربما هذا لا يتم له الإسلام. فلا بد له أن يعتقد أن الدين الوحيد الذي ينفع عند الله عز وجل هو دين الإسلام. هذه أمر مهم، وأن يبرأ من الشرك وحده. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. قد جاء مصرحا بذلك كما جاء في الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن كلمة ابن خالد بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. فجعل الركن الأول الشهادتين، فالشهادتان هما ركن واحد وليستا ركنين، فلا بد من الاتيان بهما جميعا والعمل بمقتضاهما جميعا. فلا يتم لك شهادة أن لا إله إلا الله حتى تجمع معها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة معناها أن يقر العبد بقلبه، وأن يعترف ويلهج بلسانه، وأن يسبق ذلك علم بما يشهد به، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال الله جل وعلا عن المنافقين: يقولون بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فلا بد أن يطابق اللسان القلب، وأن يواطئ اللسان القلب. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي أن تشهد وتقر وتعترف أن لا معبود بحق إلا الله. هذه هي شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعترف العبد وأن يقر وأن يعمل بمقتضاها. ومعناها الذي قد دلت عليه كما أسلفت هو أن لا معبود حق إلا الله، كل من عبد فإنما هو معبود بالباطل. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وبهذا المعنى قد أرسلت الرسل ونزلت الكتب وشرعت الشرائع، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، وعليها أسس الملة وسمة القبلة، ومن أجلها حرقت الرحاق وقعت الواقعة، فهي كلمة عظيمة. من أجلها أسس الله عز وجل وخلق الله جل وعلا السماوات والأرض، وقد أمهل العباد في هذه الحياة من أجل تحقيق هذه الكلمة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال جل وعلا: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فكل الرسل جاءت هذا الأمر العظيم بالدعوة إلى توحيد رب العالمين جل في علاه، بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يكفر بكل ما سوى الله جل وعلا. والعبادة أيها الإخوة في الله حق لله عز وجل وحده، لا يقبل الله جل وعلا فيها المشاركة، هي الغالبة المحبوبة له سبحانه. لا يرضى أن يشاركه فيها أحد، لا يرضى أن يشاركه فيها أحد، لا مال مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. والعبادة أيها الإخوة ليست محصورة في صلاة ذات ركوع وسجود، وهي من العبادة، لكن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والزكاة عبادة، والجهاد عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والنصيحة عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والخشية عبادة، والإنابة، والخضوع، والخشوع، وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية واللسانية، عبادة الجوارح، عبادات الظاهرة والباطنة. كل هذه عبادة، وكل ما ثبت بأنه عبادة وجب أن يصرف لله عز وجل وحده، ومن صرف شيئا منها لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل. فعاقبته وخيمة، ومغلبته أليمة. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله جل وعلا: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سيء. وقال جل وعلا: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. قال الله جل وعلا: ما كان للمشركين ان يعلموا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في النار خالدون. وقال الله جل وعلا: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، يعني الى اخوانك من الانبياء والمرسلين، وحاشاهم لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانظر الى عاقبته، ان الله جل وعلا لا يغفر لهذا الذنب ان مات صاحبه عليه ولم يتب به، وعمله وايضا عمله كله محبط يذهب هباء منثورا. وقدرنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا الله سريع الحساب. قال جل وعلا: والذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال سبحانه: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فالشرك عاقبته فيه كما سمعت اعظم ذنب عصي الله جل وعلا به هو الشرك. جاء في الصحيحين من حديث الروايه عن ابي ميسره بن مسعود قال عليه الصلاه والسلام: قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك. هذا اعظم. فلو تخيلنا ان امرأة عاش عمره الله عز وجل في ارضه 100 عام وهو ما بين صيام وقيام، يصوم النهار ويقوم الليل ويحج كل عام ويعتمر كل شهر، ولسانه لا يخجل عن ذكر الله عز وجل، يصل ارحامه ويبر والديه الى غيرها من الاعمال الصالحه. ثم في اخر سويعات عمره، في اخر زمرات انفاسه وهو يلفظ انفاسه الاخيره، دعا غير الله او توكل على غير الله او احب غير الله كمحبته له، ارايت كل ما عملت عمله من عمل ذهب هباء منثورا. امر خطير، امر جلل، ينبغي على العبد ان يعنى بهذا الامر عنايه فائقه تفوق كل شيء. لو افنى عمره كله في تحقيق هذا الامر لافناه على امر عظيم، ولنجا عند الله عز وجل يوم ان يلقاه حصل بذلك له الجنان وحرمت عليه النيران بشكل عظيم. والكلام في التوحيد وفضله يطول جدا، وفي تحقيق مسائله يحتاج الى مجالس يحتاج الى العلم كله. قال: وان محمدا رسول الله. هذه هي الشهاده الثانيه، ان تقر وتعتبر وتلهث بان هذا النبي الكريم، بان محمدا عليه الصلاه والسلام هو رسول من عند الله عز وجل، به ختم الله عز وجل رسله، وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. بل ان الله جل وعلا لم يخلق خلقا اكرم عليه من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تحققت هذه المعاني فمقتضى هذه الشهادة كما ذكر العلماء طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. وقد أمر الله عز وجل بطاعته في أكثر من 30 موضعا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وأحسن تأويلا. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: إن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل حذر الله جل وعلا وتوعد من خالف أمره، قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يصيب قلبه شرك نزيه فيهلك، لعله إذا رد بعض قوله أن يصيب قلبه شرك نزيه فيهلك. والواجب أيضا أن يحكم عليه الصلاة والسلام فيما يفتن فيما يحصل بين الناس من انفجار وخصام واختلاف، فإن الله عز وجل قد نفى الإيمان عمن لم يحكمه عليه الصلاة والسلام، بل نفى عمن لم يقل ذلك. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. ومن صفات المنافقين انهم يدعوا الى التحاكم الى الكتاب والسنه والتحاكم الى هذا النبي الامي صلوات ربي وسلامه عليه، انهم يابون انهم يرفضون ويصدون. هذه صفات المنافقين. بعض الناس يقول لها: هذا محرم، هذا ما يقول به ناس منكر. ولكن أنا أولا أتكلم عن السنة، تكلم العقل، إذن هذا الوحي نزلنا، ألا يكفيك هذا الوحي الذي يصد عن الكتاب والسنة؟ هذا في شبه المنافقين. وبعضهم إذا كانت مصلحته في الكتاب والسنة دعا إليه، فإن رأى أن مصلحته هو يرى مصلحة نفسه لا يتحاكم إليه ما غفر التحاكم، وهذا أيضا مصلحة المنافقين. قال الله جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله جل وعلا: إذا قالوا تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا لا يأس. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم في أولهم صدقة أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتحاكم باختلافنا وأن نتنازلنا أن نرد الأمر إلى الله جل وعلا ولا غسل. فهذا هو صلاة الصلاة، فهذا دليل على صحة الإيمان وعلى كماله، وأننا بأنفسنا من شبه المنافقين الذين يدخلون التحاكم إلى كتاب السنة. والواجب أن نرد الأمر إلى كتاب السنة صغيره وكثيره دقه وجليه، فلا نختار هذه المنزلة ترد وهذه لا ترد. والحمد لله نحن محكومون بشريعة كاملة صالحة بل مصلحة في كل زمان ومكان. بعض الناس يظن هذه الشريعة فقط في القرون الأولى وأنها ما عاد تصلح لهم، والناس لهم أن ينسلخوا هذه الشريعة في كثير من الأمور. هذا كلام باطل، هذا هو كلام كفر، نعوذ بالله من الخدمة. ما أعرف تنفذ هذا الحديث يا أبو عبد الرحمن. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما قلت، وأن يزيدنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما سأل الله جل وعلا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. اللهم اصلحنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ولا يعلمنا. استخدام
دفاع
مهم
است.
ما کمک می‌کنیم.